بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. نستهد هذه الحلقة بهذا الدعاء مع اشتداد موجة البرد، ومع استشعارنا بمعاناة إخواننا في المناطق المأزومة والمنكوبة، فإننا نبتهل إلى الله جل جلاله بهذا الدعاء: اللهم إن البرد خلق من خلقك، جند من جندك، يأتمر بأمرك. اللهم يا من أنزلت الدفء على حذيفة ابن اليمان يوم الأحزاب، أنزل دفءك ورحمتك علينا وعلى إخواننا في بلاد الشام واليمن والعراق وفي كل مكان يستضعف فيه أولياؤك وعبادك يا رب العالمين، واخصص اللهم المأسورين والمضطهدين والمظلومين حيثما كانوا، واخصص اللهم من هم في الخيام وبالعراء يلتحفون السماء ويفترشون الأرض. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم أمين. السؤال الأول في هذه الحلقة، سائلة تقول: هل على الفتاة من وزر إذا رفضت خاطبا تقدم إليها لعدم ارتياحها له فقط، مع العلم أن مواصفاته الدينية مقبولة، أنه يصلي، لم يذكر عنه من المواصفات إلا أنه يصلي، فهل إذا ردته لعدم ارتياحها له يكون عليها في ذلك من حرج؟ الجواب عن هذا يا أمة الله أن الرجل كما يرتضى لدينه يرتضى لخلقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ومن الناس من يكون حسن الدين لكنه جاف غليظ الطباع، لا يألف ولا يؤلف. في حديث أبي هريرة، نعم، قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط، الأقط هو اللبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في الجنة. والحديث في صحيح الترغيب. وفي المقابل قد يكون الرجل لا نعتب عليه في دين ولا خلق، لا يعتب عليه في دين ولا خلق، مرضي الدين مرضي الخلق، لكن أهله ينفرون منه ولا يسكنون إليه. في صحيح النساء عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس، أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. إن ائتلاف الأرواح والذي ينشد ما بين المخطوبين وبه يؤدم بينهما، وما شرع النظر بين المخطوبين إلا لتحقيق هذه الغاية.
أنظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. السؤال الثاني لنفس الأخت السائلة تقول: أنا أقتطع جزءا من أخرجه حالا أولا بأول، وجزء آخر أعمل تجميعا من أكثر من شهر لكي أستعمله في صدقة جارية. جت لحظة احتجت لمبلغ من النقود، فأخذت النقود المجتمعة المخصصة لكي تكون صدقة جارية، أخذتها سلفة، أخذتها لكي أردها لا لكي أستهلكها في شؤون الخاصة بصورة نهائية، فهل علي في ذلك من حرج؟ نقول لها: يا أمة الله، ما دام أخذك لما جنب للصدقة على سبيل القرض وعلى نية الإرجاع فلا حرج في هذا، بل لا حرج كذلك في الرجوع عن الصدقة بعد إفرازها وقبل قبضها من الفقير. طب أنا معي مبلغ من المال أفرزته، قلت هذا المبلغ إن شاء الله سأخرجه صدقة، جنبته أفرزته، ينبغي أن أحافظ على إمضاء هذه النية وألا أسمح لنفسي الأمارة بالسوء أو للشيطان الذي يقعد لي كل مرصد لكي يصدني عن إمضاء هذه الصدقة. لكن إن رجعت عنها فلم أرتكب إثما، لم أتجانف لإثم. الله جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعلق على هذا فيقول: ومن فوائد الآية أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير، لقوله تعالى: وتؤتوها الفقراء. في الباب حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني كنت قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى إلا أن النجاشي قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي. رأيت بعتنا له هدية حلة ومسك ونظن أنه مات، وإذا صح ذلك فسوف ترجع إلي هديتي مرة أخرى، فإن ردت علي فهي لك. هو كان قد أخرجها، لكن إذا ردت لأن المهد إليه مات ولم يقبضها فعادت إليه، فله أن يتصرف فيها كما شاء، يعطيها لنسائه. من ميز شيئا للصدقة به أو وكل فيه أحدا من الناس ثم بدا له ألا يتصدق به سن له إمضاؤه مخالفة للنفس وللشياطين، لكن لا يجب عليه إمضاؤه لأنها لا تملك إلا بالقبض. الفقهاء يقولون إن الهبة تبدأ بالعقد وتتم بالقبض. لو أنا وهبت إلى إنسان يعني هبة ولم يقبضها، الهبة لم تتم. أبو بكر الصديق كان قد أهدى لابنته عائشة جادة 20 وسقا من ثماره، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنيتي، لقد كنت أهديتك كذا وكذا، لو كنت حزتيه لكان لك، لكنه اليوم ميراث. أنت لم تأخذيه. لا تتم الهبة إلا بالقبض، لا تتم الهبة إلا بالقبض. فقبل أن تقبض يجوز للشخص أن يرجع فيما نواه من هبة، فيما نواه من صدقة، لكن خير له أن يخالف نفسه وهواها، وأن يخالف الشيطان الذي يعده بالفقر ويأمره بالفحشاء، وأن يمضي صدقته حسبة لله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال باللغة الإنجليزية يقول صاحبه: I have a money in a checking account that pays interest. I believe it is riba. Okay. Can I take this interest account after I deduct the taxes paid on it and give it to brother who has some deen, Islamic loan for a car and apartment, so he can pay some of it? My brother is not poor. My brother is not poor, but in debt. Can I have the money in the account as long as I give up the interest or switch it to zero interest? This is the question. الجواب عن هذا يا رعاكم الله، وأرجو أن تتأملوا الجواب جيدا. الإيداعات الربوية في المصارف التقليدية التجارية ليست خيارا استثماريا للمسلم بحال. ينبغي له أن يوجه، أن يحول حساباته بها إلى حسابات غير ربوية، أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، أن يذكر قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. كما ينبغي له أن يتخلص مما ترتب له من الربا لدى هذه المصارف. إزاي؟ بتوجيهه إلى المصارف العامة، ومن بينها إعانة الغارمين سواء من ذوي قرابته أو من غيرهم. لكن النقطة هنا ألا يتمول الربا، ألا ينتفع به انتفاعا شخصيا، ألا يقي به ماله. لكن بقيت مسألة دبيته والمحل أخذ ورد، ونحن هنا لسنا بصدد حسمها فقط، نحن نثيرها وهي مطروحة ومعروضة على المجامع الفقهية. المسألة تقول: إذا لم يكن بد من هذه الإيداعات بالنسبة للمقيمين خارج ديار الإسلام لعدم توافر البديل المصرفي الإسلامي، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الإيداع في الحسابات الإدخارية والتخلص الفوري والمباشر من جميع عوائدها الربوية بتوجيهها إلى المصارف العامة الشرعية بدلا من تركها لهذه المصارف التقليدية تستعين بها على مزيد من القروض الربوية التي تحارب بها الله ورسوله، أو لتدفع بها إلى المؤسسات التنصيرية التي تدعو إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل. هذا الاجتهاد محتمل، لا نقول به، لا نقطع به، لكنه معروض على بساط البحث الفقهي، معروض على المجامع الفقهية لما تصدر به فتوى مجمعية. بعد بقيت نقطة مهمة أيضا، لا يحسبن الذين يودعون أموالهم إيداعات غير ربوية في مصارف تقليدية أنهم بمفازة من الربا وأنهم قد تخلصوا منه بالكلية، لأنه إذا نجا المودع فيها من أن يكون آكلا للربا فلم ينج من أن يكون مؤكلا للربا. كيف؟ إذا أودعت مالك في مصرف تقليدي ماذا يفعل المصرف؟ يقتطع نسبة من هذه الوديعة يحطها في حساب احتياطي لمواجهة طلبات السحب الطارئة، والباقي يدفع به إلى قنوات الإقراض، ففلوسك دي تحولت إلى قروض ربوية عقدها المصرف التقليدي التجاري الذي يعني أودعت مالك عنده. فأنت إن نجوت من أن تكون آكلا للربا فلم تنج من أن تكون مؤكلا للربا ومعينا عليه. نعم، ولولا الضرورات العملية وعدم وجود بديل مصرف إسلامي بديل لتوجه القول بالمنع من هذه الإيداعات في الحسابات الجارية غير الربوية، لكن لابد مما ليس منه بد. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. واحد بيقول أخ غني مطلق عنده أولاد راشدون وأولاد غير راشدين، هل يجوز أن تقسم ثروته في حياته أو أن يقسم هو ثروته في حياته؟ وإذا جاد ذلك كيف يفعل بنصيب أولاده القاصرين؟ وإذا كان له أبوان هل يرثان منه وهو على قيد الحياة إذا أراد أن يقسم ثروته في حياته أم لا؟ ابتداء لا شك أن الأولى أن يترك الإنسان ما رزقه الله من مال في حياته لكي يقسم بين ورثته بعد مماته، لأنه لا يدري ما تأتي به الأيام والليالي، فقد يموت بعض الورثة في حياته وقد يتجدد آخرون، يعني قد يولد له ولد بعد هذا وقد يتزوج بزوجة أخرى، ربما تموت زوجة ويتحل زوجة أخرى، لا تدري ما الذي ما هو المغيب في أقدار الله عز وجل. فالأولى أن يترك الأمر إلى ميقاته وألا يستعجل شيئا قبل أوانه. لكن على كل حال يعني ربما لاعتبارات كثيرة يقدرها بعض أصحاب المال خشية التنازع بين الورثة في المستقبل، أو خشية بعض القوانين التي تتدخل إذا لم يكتب وصية، إذا لم يقسم في حياته ربما يعني تكون أيلولة هذا المال إلى غير مصارفه الشرعية. فلا حرج أن يقسم الإنسان ماله بين ورثته في حياته شريطة ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة. أنا أعرف ناس، واحد كان عنده 3 بنات وليس عنده أولاد ذكور وعنده إخوان، فعز عليه أن إخوانه يرثون في ماله، ففي حياته كتب أمواله جميعا لبناته، ثم تولى أمرها أزواج بناته، ثم دارت الأيام دورا وحدثت وحشة وقطيعة بينهما فطرد من بيته لأن تنازل عن ملكية عقاراته وبيته ومنزله ومتاجره، أصبحت ملكا لأزواج بناته، وكأنه تجرع الغصص بسبب هذا التصرف الذي قصد به أن يضار بإخوانه الذين هم على قيد الحياة. فلا ينبغي لحال من الأحوال أن يتقصد إخراج وارث. فيه ناهي عن أن تتقصد إدخال وارث أو إخراج وارث. كيف تتقصد إدخال وارث؟ واحد هو بيموت يتجوز، فراح مدخل الزوجة عشان تبقى إيه؟ وارث، فتنكد على العيال وتنكد على الدنيا. أو العكس، يطلق في مرض الموت عشان يخرج وارث، أو يقسم المال بين بناته مع عندوش ذكور عشان إخوانه ما ياخدوش الباقي. هذه الخبيئة، هذه خبيئة السوء، دسيسة السوء التي تكون كامنة في الأعماق، وقد تكون سببا في سوء الخاتمة. شخص قد يعبد الله عمره كله ثم تدخر له خبيئة من دسيسة سوء، فقد يحبط الله بها عمله كله. فانتبه وكن يقظا، بارك الله فيك. إذا يعني قسم المال بين أولاده في حياته لا حرج، يعدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ما هو معيار العدل؟ الجمهور على أن معيار العدل هو التسوية، الذكر كالأنثى، عطية في حال الحياة. الحنابلة على أن معيار العدل هو قواعد الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فأي الاجتهادين قلد أو تابع فهو على طرف نجاة إن شاء الله. طب أولاده، طب يعني بالنسبة لأبويه، والله إذا قسم ماله في حياته فإن أبويه لا شيء له، خاص المال ذهب، لكن الشرط ألا يكون متقصدا لهذا، متقصد لهذه المضارة، أراد أن يقسم المال في حياته بين أولاده ليستبعد والديه. وعلى كل حال في مسألتنا هذه، إذا ترك الأمر إلى قسمة الله بعد الوفاة فإن لأبويه لكل واحد منهما السدس، واحد من ستة مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. طب الباقي، الباقي إنما يذهب إلى الأب. طيب إذا أخذ كل واحد من أبويه الثلث، الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثى. إن كان عنده زوجة يبقى الزوجة تأخذ الثمن، واحد من ثمانية، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أبدا. العدل مهم جدا. حديث النعمان ابن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقات. أسئلة جاءت لبيك، حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. كمية ما شاء الله.
سؤال: هل يجوز للمرأة المعتدة الجالسة بالعدة بسبب موت زوجها أن تضع العطور في بيتها؟ المرأة كما تلزم المعتدة من وفاة كما يلزمها أن تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يلزمها أيضا الإحداث أن تحد على زوجها باجتناب الطيب والكحل والخضاب والحلي، تخلع ما تلبسه من حلي في يدها في عنقها في معصمها، فتجتنب الزينة، تجتنب الثياب التي تعد زينة عرفا، فهذا من جملة ما تعبدها الله جل جلاله به في فترة العدة. وتخرج نهارا لحاجة، ولا تخرج ليلا إلا بضرورة. تطلع بالنهار تعمل شغل وماشي الحال، الطالبة بتلبس عندها امتحانات تطلع تفتح ريحة الدراسة ماشي الحال، يعني الحاجات تقضى نهارا، أما ليلا فليس لها أن تخرج من بيتها ليلا إلا بضرورة. وحديث الفريعة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها الذي جاءها فيه مع زوجها حتى يبلغ الكتاب أجلها. أخاف من فساد بعض الطعام المتخذ في البيت عندها، لي أن أتصدق به بدون علم زوجي، علما أنه لا يرضى بذلك، صيانة له من أن يرمى في السمانة. على الحقيقة عندي مشكلة في فهم السؤال، يعني هل هناك عاقل يرضى أن يرمى فضول طعامه في القناة ولا يدخره عند الله عز وجل؟ يعني أنا أرجو أن تراجعي صياغة السؤال وأن تأتمني بينك وبين زوجك المحفوظ. لا شك أن النبي لا تطيب نفس زوجك بأن يتصدق به، لا يتصدق، لكن ينبغي أن تراجعي القلب، أن تأتمني بينك وبينه بمعروف. أنا أفهم أن الطعام القابل للحفظ نحفظه، الطعام اللي على وشك أن يفسد إذا لم تخلص منه فأيما أولى، نرميه إلى القمامة ونطعم به مسكينا وندخره عند الله عز وجل؟ أظن المسألة إذا عرضت على هذا النحو وبهذه الصورة لا أظن أن الزوجة يمانع في ذلك، إلا إذا كان مغلوبا على عقله. هذه قضية. هل يجوز للأئمة والمشايخ أن يمارسوا التقية عند الإقلاع على الكفر أو المعصية؟ إذا كان الحديث عن المشايخ أخشى أن يكون هذا السؤال ملغما، وهذا سؤال مشرقي قادم من الشرق، وتلك أوجاع المشرقية أشيدك فيها إلى مشايخ الشرق بارك الله فيك. لكن التقية بصفة عامة تجوز لمن احتاج إليها، لمن خاف على نفسه أن يفتن، لمن خاف على نفسه من بلاء لا يقوم له لا يقوى له، والناس في هذا ليسوا سواء، ودرجات تحمله ليست واحدة بارك الله فيك. ونقول لك يا ولدي ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على المعافية. اللي كانوا مع الإمام أحمد بن حنبل رسول الله رحمه الله يعني ترخصوا جميعا وبقى الإمام أحمد، ورحمة الله اتسعت لهؤلاء واتسعت لهم. بما قال له بعض من كان حوله: يا أستاذ إن الله يقول فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أن يترخص بكلمة يشتري بها عافيته ويلفي بها بلاءه في مواجهته مع هذا الظالم. قال: أخرج وانظر إلى رحبة ساحة الخلافة. فخرج وجد خلقا سوادا عظيما من الناس، بأيديهم القراويس والأقلام والمحابر ينتظرون ما يقوله الإمام أحمد في هذه الدنيا ليتقلدوه دينا يعتقدوه ويعبدون الله فيه. نعم، فقال أقتل نفسي ولا أذل هؤلاء. لكن مش كل الناس نحن وليس كل أحد من الناس يقوى على ما قوي عليه أحمد بن حنبل. إن رحمة الله جل جلاله فيها متسع لأهل العزائم ولأهل الرخص. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. يجوز لمن احتاج إليها واضطر إليها، هم بشر من البشر، مشايخ بشر من البشر، لهم طاقة ولهم يعني قدرات ولهم سقف لا يستطيعون تجاوزه، والمعصوم من عصمه الله جل جلاله. حكم جواز شراء منزل من بنك إسلام في أمريكا ليس حلال 100% مثل رايدنس أو يوم. هل النقاط اللي ليست حلال فيها ربا أم مجرد اختلاف على عدم المشاركة في صيانة المنزل ودفع الضريبة؟ هي المسألة الثانية هذه، اختلاف في أنه رغم أنه شريك لكن لا يشارك في الصيانة، لا يتحمل الصيانة الأساسية ولا يشارك في الضريبة رغم أنه مالك للجزء الأكبر من البيت. هو من الخير الذي فيه دخن، ولا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. اللهم اهدنا سواء السبيل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تنطبق على الذين يؤخرون الصلاة لآخر أوقاتها، محتمل لأنه يحرم تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري بحيث لا يبقى من الوقت إلا ما يسع لأداء الفريضة مرة واحدة. صلاة وجب موسع تستطيع أن توقعها في أي جزء من أجزاء الوقت، وتظل الصلاة واجبا موسعا إلى أن لا يبقى من الوقت إلا ما يبقي لأداء الفريضة مرة واحدة، فيتحول الواجب الموسع إلى واجب مضيق. إن أخرت عن هذا الوقت دخلت في التحريم قطعا، وإذا أخرتها سوف تنقرها كما يعني كنقر الديكة، وسوف تكون مسرعا متعجلا، تفتقد الخشوع وتفتقد السكينة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اللهم اهدنا سواء السبيل. حسب الآية الخامسة من سورة المائدة، هل تستطيع القول أن الحصانة شرط لزواج الكتابيات؟ هي مش الحصانة، هي الإحصان يا حبيبي. الحصانة الدبلوماسية حاجة تانية، إنما هنا تقصد الإحصان. ماشي الحال. أن الإحصان شرط لزواج الكتابيات، الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقع خلاف، المحصنات الحرائر أم العفيفات عن الزنا؟ في المسألة قولان مشهوران، فقول يقول إن المراد بالإحصان هنا الحرائر، يعني لا يجوز نكاح الكتابية الأمة. الرأي الثاني يقول بل الظاهر العفة عن الزنا، حتى كما قال ابن كثير نقل عن بعض السلف حتى لا يقال يعني حشفا وسوء كيدة، ذمية وبغي، فاجتمع الخستان. يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المسافحة التي تزني بمن اتفق، البروستيتيوت
ومتخذة الخدم اللي هي عندها بوي فريند، تحبس نفسها على عشيق واحد أو يحبس نفسه على عشيقة واحدة، لا هذا ولا ذاك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. آخر حال أختم بها جزء من سؤال أن الذي قبله طويل. جدتي عنده جدة توفاها الله عز وجل لم تكن تخرج أموال الزكاة كل عام، كانت تخرج صدقات، ونريد أن نحتاط لها ونتأكد أنها أدت ما عليها من حقوق الله، فكيف نخرج الزكاة عن السنين الماضية؟ هذه قضية مهمة، لأن بعض الناس لسه متخيل الزكاة كما كانت في العهد المكي. الزكاة في العهد المكي كانت صدقة عامة زي الفند ريزنج حاليا، يقف الشيخ اكس من الناس يا اخوانا عندنا مسجد اتحرق، مسجد عايزين نكمله وكذا، ادفع ادفع ادفع. مفيش ترسيم للمسألة. لم يصبح المسلمون دولة بعد، لم ينتقلوا إلى أن يصبحوا دولة في المدينة، لما انتقلوا وأصبحوا دولة في المدينة تم ترسيم الزكاة. الزكاة أصبحت فريضة لها معالم محددة، فهناك أموال بعينها تجب فيها الزكاة، وهناك نصاب لا بد أن يبلغه كل مال حتى تجب فيه الزكاة، وهناك مقدار يجب إخراجه من ذلك المال الذي بلغ النصاب. المسألة تم ترتيبها وترسيمها، وفيه مصارف معينة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية الكريمة. من مات ولم يؤدي زكاته أخرجت الزكاة من تركته قبل قسمتها بين الورثة، فدين الله أحق أن يقضى. طب ما فاتنا فيه اليقين نعمل ايه؟ نحسبها ازاي؟ نعمل فيه بغلبة الظن. احفظ هذه قاعدة عامة، في كل ما فاتك فيه اليقين في الشريعة تعمل فيه بغلبة الظن، بالاجتهاد وغلبة الظن، وتعمل بالاحتياط. واذكر انه ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.